بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وهنا تعليقتان: التعليقة الأولى، لا فرق بين ما كان من مقولة الانفعال أو ما كان من مقولة الفعل في عدم ظهوره في الحصة المقصودة، بل إن مفاده هو الأعام من الحصة المقصودة وغيرها. فكما أن قولنا فرح زيد وغضب واشتاقا وتألما وارتاحا مما لا ظهور له في حصول ذلك عن قصدين بل ظاهر في الأعام، كذلك قولنا ضرب زيد وذبح وأكل لا ظهور له في خصوص الحصة المقصودة بل هو ظاهر في مطلق النسبة الصدورية الأعم من المقصودة وغيرها. نعم، كما ذكر المحقق النائيني أنه لو استخدم شخص آخر جسده، أي استخدم شخص جسد المكلف في القيام بعمل، كما لو ضرب بيد المكلف أو أنه قتل بيد المكلف، فإنه حينئذ لا يقال زيد ضرب ولا يقال زيد قتل، وإنما يقال ضرب بيده وقتل بيده. ولأجل ذلك قيل بأن السبب أقوى من المباشر في مثل هذه الموارد، مما يعني أنه متى كان هناك قهر بحيث يكون المكلف جسدا مستخدما في القيام بعمل من الأعمال، فحينئذ لا تصدق النسبة الصدورية، أي أن هذا الفرض خارج عن البحث أصلا، لأن محل البحث في النسبة الصدورية، بمعنى أن محل البحث هو ظهور الأمر بفعلين في كون المطلوب بالأمر النسبة الصدورية، يعني أن يصدر منه الفعل. لكن هل المراد النسبة الصدورية عن قصدين أو النسبة الصدورية الأعام ولو صدرت من نائمين أو ساهين أو غافلين؟ هذا هو محل البحث. فالمقسم هو النسبة الصدورية، أي أنه لا بد من التحفظ على وجود نسبة صدورية ثم يبحث هل أن المطلوب النسبة الصدورية المقصودة أو النسبة الصدورية الأعام، وإلا فأصل ظهور الأمر في أن متعلقه النسبة الصدورية مما لا كلام فيه. فلأجل ذلك لو صدر الفعل من شخص بقهر قاهر كأن استخدم يده في الضرب أو القتل أو أطعمه الطعام في جوفه قهرا عليه،
فإنه لم تصدق النسبة الصدورية من الأصل، إذ يقال ضرب بيده وقتل بيده، لا أن النسبة الصدورية صدقت لكنها ليست عن قصد وإرادة، بل أصل النسبة الصدورية لم تصدق. فلأجل ذلك لا يصح أن ينسب إلى المحقق النائني التفصيل في المسألة، فإن المحقق النائني لم يفصل، بل المحقق النائني في محل كلامنا يقول بأن تعلق الأمر بفعل لا ظهور فيه في كون المأمور به الحصة المقصودة، بل المأمور به مطلق النسبة الصدورية، سواء كان المأمور به من مقولة الفعل أو من مقولة الانفعال. وأما لو أجبر المكلف على عملين واستخدم جسده في العمل فهنا لم تصدق النسبة الصدورية من الأساس، لا أن النسبة الصدورية صدقت وليست عن قصد وإرادة. فما ذكره المحقق أعلى الله مقامه ليس تفصيلا في المسألة، بل إنكار لظهور تعلق الأمر بفعل في كون المطلوب الحصة المقصودة. ولذلك بنى الفقهاء في قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، بنوا على أنه إن أتلف مال الغير قاصدا أو نائما أو غافلا ضمن، بينما لو أجبره شخص فاستخدم جسمه في الإتلاف لم يكن ضامنا، إذ لا يصدق في فرض الجبر أنه أتلف، وإنما أتلف بجسمه لأنه أتلف. والسر في ذلك أن من أتلف ظاهر في النسبة الصدورية الأعم من المقصودة وغيرها، وأما الإتلاف لا عن صدور بل عن إجبار فهو خارج موضوعان عن قوله شنو من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وأما ما ورد في كلام الشيخ الأعظم قدس سره من قوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع، في أن ظاهر قوله فإذا افترقا إرادة الافتراق الاختياري عن قصد، فكلامه صحيح، لكنه لا يبتني على البحث في المقام، وهو أن ما كان من مقولة الانفعال كالافتراق هل هو ظاهر في الأعام من المقصود وغيره أم ظاهر في خصوص الحصة المقصودة، لا يبتني على محل الكلام، إنما هو من باب المناسبات الارتكازية. وبيان ذلك أن خيار المجلس ليس خيارا تعبديا، بل خيار المجلس مما قام عليه الارتكاز العقلائي، وبما أن خيار المجلس مما قام عليه الارتكاز العقلائي فإن المتبايعين ما داما في مجلس البيع فهما في مقام التأمل والتردد في إمضاء البيع وعدمه، ومتى افترقا كان افتراقهما ظاهرا نوعا في إمضاء البيع وإبرامه، فلأجل ظهور الافتراق نوعا في إمضاء البيع وإبرامه قيل البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. فهذه الرواية الشريفة المحفوفة بهذا المرتكز العقلائي ظاهرة في أن المراد بالافتراق الافتراق عن قصد وإرادة، ولا أقل من أنه لا يحرز عمومها لمطلق الافتراق، ولا ربط لاستظهار الشيخ في المقام بأن المراد بالافتراق الافتراق الاختياري بمحل البحث في مسألتنا، وهو أن عنوان الانفعال هل هو ظاهر في الأعم أو في خصوص الحصة المختارة المقصودة، بل حتى لو كان ظاهرا في الأعم فإن في الرواية مناسبة ارتكازية تقتضي ظهور الافتراق في خصوص الافتراق المقصود. هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية أن ما ذكر من ظهور الثمرة في العبادات محل تأمل، ولأجل ذلك نستعرض الأمثلة التي سيقت في كلمات الأعلام لبيان ثمرة البحث. المثال الأول الوقوف بعرفة، فلو أن المكلف قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة قصد أن يقف بعرفات قربة لله ثم نام من قبل الزوال ولم يصح من نومه إلا بعد الغروب، فلا كلام في أن الوقوف بعرفة تحقق بلا ربط لهذه المسألة، إذ ليس الوقوف بعرفة سوى الكون فيها بين الزوال والغروب عن قصد قربي، وكونه فيها نائما جالسا يلعب رياضة يقرأ دعاء لا علاقة له بالوقوف، فالكون فيها بين الزوال والغروب عن قصد قربي هو الوقوف بعرفة، وقد تحقق ما هو المأمور به بغض النظر عن النزاع في هذه المسألة. المثال الثاني مثال الصوم، وله صورتان. الصورة الأولى أن المكلف عاجز عن الإفطار، أي أن المكلف لا يقدر تكوينا على تناول أي مفطر، حتى الشرب والأكل وحتى المفطرات الأخرى، فلما رأى نفسه تكوينا عاجزا عن كل المفطرات قصد بذلك أن يصوم قربة لله تعالى، وإلا فلو لم يقصد هو صائم، أي بمعنى أنه تارك للمفطرات، غاية ما في الباب استثمر عجزه عن المفطرات فقصد بهذا الترك القرب لله عز وجل. والصورة الثانية أن يقصد المكلف صوم غد قربة لله تعالى ثم ينام من قبل غروب الشمس من هذا اليوم لما بعد غروب الشمس من اليوم التالي، فيقال في هذين المثالين أو الصورتين أيضا لا ربط لهما بمسألتنا، فإن هذا يرجع إلى حقيقة الصوم المأمور به. ما هو؟ هل أن الصوم المأمور به اجتناب المفطرات عن قصد، أو أن الصوم المأمور به ترك المفطرات مع قصد؟ فإن قلنا إن الصوم المأمور به اجتناب المفطرات عن قصدين ففي كلتا الصورتين لم يحصل نشء الاجتناب عن قصد، وإنما الاجتناب حصل إما لعجزه أو لنومه. صحيح سبقه القصد أو اقترن معه القصد، لكن الاجتناب لم ينشأ عن قصده، فالصوم غير متحقق في كلتا الصورتين. وإذا قلنا بأن الصوم المأمور به مجرد ترك المفطرات مع قصد، سواء كان القصد مقارنا للتارك أو كان القصد سابقا على التارك، كما لو قصد قبل يوم، فقد تحقق الصوم في كلتا الصورتين. إذن الخلاف هنا لا يرتبط بالبحث هل أن الأمر بفعل ظاهر في الحصة المرادة أو الأعام، بل البحث هنا دائر في حقيقة الصوم المأمور به ما هو، بغض النظر عن النزاع في المسألة. فلا يكون التمثيل بالصوم ثمرة للمسألة، ومنه تظهر النتيجة في الغسل، فإن من وقع في البحر قهرًا وغمره الماء قهرًا عليه فقصد غسل الجنابة أو غسل الجمعة، فإن قلنا بأن الغسل المأمور به غسل الجسد بالماء عن قصد فلم يحصل، وإن قلنا بأن الغسل المأمور به غسل الماء للجسد مع قصد فقد حصل الغسل المأمور به، ولا ربط للمسألة بما هو محل النزاع في محل كلامنا. المثال الرابع ألا وهو مثال الطواف، وقد ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في بحث الحاج وغيره، من أنه لو أن المكلف دخل الطواف باختياره، لكن بمجرد أن دخل المطاف صار يطاف به نتيجة للازدحام والتحام الحجيج بعضهم ببعض، فإنه لا قدرة له على أن يطوف برجليه، بل الحجيج يطوفون به. وبالتالي قد يقال هنا تظهر ثمرة المسألة في أن المولى إذا قال طف، فهل الطواف المأمور به خصوص الحصة اختيارية وهي لم تتحقق، أو الأعم وقد تحققت فتظهر الثمرة في مسألة الطواف؟ ولكن الجواب أنه إن كان قد سلبه الزحام الاختيار بالمرة فالنسبة الصدورية أصلا لم تتحقق، بل يقال شنو؟ طيف به وسعي به لأنه طاف وسعى، أي أن أصل النسبة الصدورية التي هي لا إشكال في كونها متعلقا للأمر لم تتحقق، لأنها تحققت دون القصد، بل لم تتحقق النسبة الصدورية، وبالتالي لا يسقط الأمر بالطواف. وإن كان هناك مقدار من الاختيار كما أفتى به سيدنا الخوئي والسيد الأستاذ في هذه النقطة، قالوا إن كان قادرا على الوقوف على قدمه ولو لحظات، أو كان قادرا على الخروج من المطاف باختياره، إذن لم يطف به بل طاف، لأن له نصيبا من الاختيار بأن يقف أو يخرج من المطاف. وأما إذا سلبه الزحام أصل الاختيار فمتعلق الأمر لم يتحقق، لأنه لم تتحقق نسبة صدورية، إذن أيضا المثال الرابع ليس ثمرة للمسألة. وبالتالي فاعتبار القصد في العبادات لأن العبادة متقومة بالقصد هذا مما لا كلام فيه. تم البحثنا أم لم يتم؟ العبادات لا بد فيها من القصد. وتصور ثمرة في العبادات بالنحو المذكور أيضا غير ظاهر. هذا تمام الكلام في التعليقة الثانية على الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني لإثبات أن متعلق الأمر الحصة الاختيارية بمعنى أن تكون عن قصد وإرادة. ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، ولذلك يقولون أصول النائيني أصول ارتكازية عرفية أقرب إلى المرتكزات من أصول العراقي والإصفهاني، لذلك كانت أصول النائيني محبوبة ومهضومة أكثر من المحققين الآخرين، لأن المحقق النائيني استخدم نكات ارتكازية وعرفية كثيرة في تحرير القواعد الأصولية بنظره. ذكر المحقق النائيني قدس سره أن المصحح للتكليف والمطلوبية والمبغوضية الحسن الفاعلي والقبح الفاعلي، وحيث إن الحسن الفاعلي متقوم بالقصد إذن لا بد من القصد في متعلق التكليف، وإلا لم يتحقق الحسن الفاعلي المطلوب. وبيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، إن المأمور به قد يشتمل على حسن فعلي وحسن فاعلي، أما الحسن الفعلي فهو عبارة عن وجدان العمل للمصلحة والملاك، فإن كل عمل واجد لمصلحة وملاك هو حسن بالنظر العقلائي، أي راجح بالنظر العقلائي لاشتماله على الملاك والمصلحة، فهذا هو عبارة عن الحسن الفعلي. وأما الحسن الفاعلي فهو عبارة عن صدور العمل بداع حسن، أن يصدر منه العمل بداع حسن، سواء كان الداعي الحسن حسن العمل كمن التفت إلى أن أداء الأمانة أمر حسن فأتى به بهذا الداعي فهو حسن فعلي وحسن فاعلي، أو أتى به بداعي مصلحة نظامية أي أن العدل والأمانة تحقق حفظ النظام العام فأتى بالعمل بداعي حفظ النظام العام أيضا تحقق الحسن الفاعلي، أو أتى به بداعي امتثال أمر الشارع أو احترام القانون أيضا هذا يعتبر حسنا فاعليا. وليس الحسن الفاعلي متقوم بقصد القربة ولا بقصد امتثال الأمر، فإن قصد امتثال الأمر أمر زائد على الحسن الفاعلي. فمن أتى بالصلاة لأن الصلاة فعل حسن فقد حصل منه الحسن الفاعلي، وإن لم يقصد امتثال الأمر بها ولا التقرب بها إلى المولى حسن الفاعلي حصل، إنما يزداد الحسن الفاعلي لو أتى بالصلاة بقصد القرب من المولى. إذن الحسن الفاعلي لا يدور مدار قصد القربة ولا قصد الامتثال. ولذلك بين حسن الفعل والحسن الفاعل والقبح الفعلي والقبح الفاعلي عموم من وجه. فإن الإنسان قد يقتل عدوه بقصد قتل صديقه، فهنا تحقق الحسن الفعلي ولم يتحقق الحسن الفاعلي، لأنه قصد قتل الصديق. ولو قتل صديقه بقصد قتل عدو الدين فقد حصل حسن الفاعل، لكن العمل مبتلى بالقبح الفعلي. المقدمة الثانية، هنا صياغتان لمطلب النائين. الصياغة الأولى ما ورد في كلامه بقلمه في رسالته في التعبد والتوصل، حيث قال: إن ملاك التكاليف والمطلوبية والمبغوضية الحسن الفاعلي والقبح الفاعلي، وحيث إن الحسن الفاعلي متقوم بالقصد، إذن متعلق التكاليف متقوم بالقصد. هذه عبارة النائني بقلمه، وقريب منها عبارة المحقق الخوئي قدس سره في بيانه لمطلب النائني في أجود التقريرات. هذه الصياغة أشكل عليها سيدنا الخوئي قدس سره في تعليقته على أجود التقريرات بإشكالين. الإشكال الأول: لا ملازمة بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي، لا يصح التكليف إلا بما فيه حسن فعلي، لا إلا بما فيه حسن فاعلي، لأن التكليف ليس جزافا، فلا يصح التكليف بعمل إلا إذا كان العمل مشتملا على مصلحة، واشتمال العمل على مصلحة يجعله حسنا فعليا، ولا برهان على توقف التكاليف على الحسن الفاعلي، يعني أن يصدر العمل بداع حسن، لا. من أدى الأمانة ولو لم يؤدي الأمانة بداع حسن سقط عنه التكليف، ومن عدل بين الناس أو قضى حقوقهم وإن لم يكن العدل بداع حسن فقد سقط الأمر عنه، فضلا عن سائر التوصليات التي تتحقق وإن لم يقصد المكلف قصدا حسنا بل قصد قصدا قبيحا. فإذا تجرأ العبد وقتل عدو الدين قتله بقصد شنو؟ بقصد قتل المؤمن المحترم، فتبين أنه قتل عدو الدين سقط الأمر عنه، فلا يدور التكليف مدار الحسن الفاعلي بل مدار حسن. وهذا إشكال متين. الإشكال الثاني، قال بأنه لو كان المدار على الحسن الفاعلي لخرجت الواجبات التوصلية عن كونها واجبان، إذ لا إشكال في أن الواجبات التوصلية لا يعتبر في تحققها الحسن الفاعلي، فلو اعتبر في التكليف الحسن الفاعلي لما كان أي واجب توصلي مصداقا للواجب. هنا الشيخ الحلي نقض عليه، لأن الشيخ الحلي في أصوله يتعرض لإشكالات سيدنا الخوئي قدس سره على شيخه المحقق النائيني قدس سره، ويحاول أن يدفعها عن كلمات شيخه المحقق النائيني. هنا نقض عليه بأنه من قال بأن الحسن الفاعلي يدور مدار قصد القربة؟ فقد ذكرنا في المقدمة الأولى أن الحسن الفاعلي غير قصد القربة، لذلك إذا قال المحقق النائني يعتبر في متعلق التكليف الحسن الفاعلي، لا يعني اعتبار قصد قربه، حتى يقول سيدنا الخوئي لازم كلامكم خروج الواجبات التوصلية، لأن المكلف لا يأتي بها بقصد القربة.
لعل منظور سيدنا الخوئي قدس سره ليس هذا، بل هو يريد أن يقول لو كان يعتبر في متعلق التكليف الحسن الفاعلي لخرجت الواجبات التوصلية، لا لأنه لا يعتبر فيها قصد القربة، بل لأنه لا يعتبر في حصولها الحسن الفاعلي بأي معنى كان. فبالضرورة ضرورة المتشرعة أن الأفعال التوصلية لا يعتبر فيها الحسن الفاعلي بأي معنى كان، فلو اعتبر في متعلق التكليف الحسن الفاعلي لخرجت الواجبات التوصلية، لا لأن المراد بالحسن الفاعلي قصد القربة كي يشكل عليه بأنه ما فهم مطلب النائني، والنائني ما يقصد قصد القربة، وإنما النائني يقصد مطلق الحسن الفاعلي. فراجع العبارات وتأمل، والحمد لله رب العالمين.